الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أدبه الله وحلاه بالخلق العظيم وبعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا. إنها التقوى في المعاملات، إنها التقوى في المعاملات تطبيقا وممارسة. وقد كنا بدأنا الحديث بسلسلة خطب مباركة عن أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، فأشرنا فيما مضى إلى أهمية الأخلاق وأنها بمنزلة العمود الفقري في الحياة وبمثابة الأساس المتين لأي قانون ونظام وأي حضارة وشريعة، وأنها دليل على تقدم الشعوب ورقيها في سلم الحضارة، بل الأخلاق وسيلة فعالة وفن مهم لكسب القلوب والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة. ولا شك أن الناس اليوم بحاجة ماسة لتذكيرهم بالنصوص الواردة في الأخلاق الحسنة، وأنها ليست مجرد حلية وزينة، بل هي أيضا عبادة وقربة. ثم تطرقنا إخوة الإيمان إلى مميزات الاستقامة الخلقية في الإسلام وإلى أهدافها، وأن الأهداف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أهداف أخروية وأهداف دنيوية وقسم ثالث جامع بين الدنيوية والأخروية. وقد أنهينا الحديث عن القسمين الأولين، فذكرنا ستة أهداف من أهداف الاستقامة الخلقية الأخروية مع سرد أدلتها من الكتاب والسنة، وأنهينا أيضا 11 هدفا من أهداف الاستقامة الخلقية الدنيوية. وقد بدأنا الحديث عن القسم الثالث من أقسام أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام، وهو القسم الجامع بين الأهداف الدنيوية والأخروية. فتحدثنا عن الهدف الأول منها، وهو نشر الألفة والمودة بين المؤمنين بعضهم ببعض والحفاظ على تماسك المجتمع وتلاحمه. واليوم نتحدث عن الهدف الثاني من أهداف الاستقامة الخلقية الإسلامية الجامعة بين الأهداف الدنيوية والأخروية، وهو السعي في تعديل وتغيير النظرة السلبية عن الإسلام. السعي في تعديل وتغيير النظرة السلبية عن الإسلام وأهله إلى النظرة الصحيحة الإيجابية. فالأخلاق سبب رئيس في إزالة تلك الحجب المصطنعة والصورة المشوهة القبيحة التي تشكلت في العقل الغربي منذ الحروب الصليبية، وبقيت في أفكارهم وبلغت أوجها في عصرنا هذا. إخوة الإيمان، هذا هدف أساس لكل مسلم ومسلمة، بل هو واجب عليهما، بل وربي هو واجب الوقت وقضية الساعة، لا تقبل التأخير والتأجيل، وإلا سيكون ذنوب الآلاف المؤلفة الذين غرر بهم وحشيت أذهانهم وأدمغتهم بمعلومات لا أساس لها من الصحة عن الإسلام، فتكونت لديهم صورة سيئة للغاية عنه وعن تعاليمه وعن أهدافه ومقاصده وعن المسلمين بصفة عامة. أخشى والله أن نتحمل تبعات إحجام هؤلاء عن الإسلام وتصوراتهم السلبية عنه وعن شرائعه الجميلة والإنسانية، بل وعدم رغبتهم بمجرد الاقتراب منه أو الاطلاع عليه. وكلنا على قناعة تامة ويقين جازم أن الكثير منهم لو عرفوا حقيقة الإسلام واطلعوا عن قرب وكثب على تعاليمه العظام لأسلموا، كما هو الحال لكثير ممن دخلوا ويدخلون الآن في الإسلام عن طريق مكاتب دعوة الجاليات في بلادنا، فهم عرفوا الإسلام عن قرب وبمخالطة أهله مباشرة، حتى أصبحنا نسمع والحمد لله عن المئات في الشهر الواحد ممن أسلموا، هذا بالرغم مما يشاهدونه وينتقدونه من أخلاقياتنا وتعاملاتنا. أيها المسلمون، إن غير المسلمين الكثير منهم عاشوا في بيئات ومجتمعات تقدس العقل وتعطيه المساحة الكبيرة من الحرية وتحكمه في كل الأمور، ويمكن استثمار هذا الجانب فيهم واستخدامه كسلاح فاعل في التأثير عليهم وفي دعوتهم، لأننا نعرف أن الإسلام لا يعارض العقل السليم أبدا، فلا تعارض بين العقل السليم والنقل الصحيح، بل بينهما تناغم وتعانق وانسجام تام، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرائع موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. فكل ما في الشريعة من أحكام وتشريعات وآداب وأوامر ونواهٍ، كل هذه الأمور منسجم ومتوافق تماما مع العقول السليمة والفطر الصحيحة. ومن هنا جاءت تسمية الإسلام بأنه دين الفطرة، وأنه دين كل مولود يولد على وجه هذه البسيطة، وأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحنيفية السمحة، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. يقول ابن حجر: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما احتجوا بحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم. فيا إخوة الإسلام، في دين الإسلام تجتمع جبلة الفطرة وأمر الشارع، فما أحسن اجتماعهما، فيعمل المسلم بما فطره الله عليه فيؤجر على هذا العمل. سبحان الله، ما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته وأجل غاياته وأهدافه لو فهمناه كما أراده الله. نعم، لو فهمناه كما أراده الله، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لو استطعنا إخوة الإيمان أن نوصل إلى القوم رسالة الإسلام نقية صافية كما دعا إليه رسول الأنام عليه الصلاة والسلام، من عقيدة وشرائع وفضائل وقيم وأخلاق والتي تنسجم مع الفطرة السليمة، فقد كسبنا الجولة من البداية. فهذا أعرابي فظ غليظ لا يعرف الفلسفة اليونانية ولا الطرق الاستدلالية الكلامية، إلا أنه حسبه أنه يملك الفطرة السليمة. فعندما سئل: بما عرفت أن محمد رسول الله؟ قال الأعرابي فأجاب بفطرته السليمة البدوية الصافية، قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لأمر به. وهذا هو الاستدلال بالمسلك النوعي على نبوته صلى الله عليه وسلم. خرج من في رجل لم يثن ركبته في المدرسة يوما. يقول ابن كثير في هذا الصدد: جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم أكمل شريعة، لم يبق معروف تعرف العقول أنه معروف إلا أمر به، ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه. لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به. ولا نهى عن شيء فقيل: ليته لم ينهى عنه. وأحل لهم الطيبات ولم يحرم منها شيئا كما حرم في شريعة غيره، وحرم الخبائث لم يحل منها شيئا كما استحل غيره، وجمع محاسن ما عليه الأمم، فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخير عن الله وعن الملائكة وعن اليوم الآخر إلا جاء به على أكمل وجه، إلى آخر كلماته. فهل يا ترى، هل يا ترى نعقل هذا يا عباد الله؟ وهل نحن على قناعته في ديننا وفي عقيدتنا؟ شواهد التاريخ في هذا الباب كثيرة. عدد كبير من عقلاء القوم دخلوا في الإسلام أو أنصفوه وأقروا بعبقرية نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهذا هرقل عظيم الروم. نعم، هرقل عظيم الروم عندما أراد التثبت من صدقه صلى الله عليه وسلم استخدم عقله وبحث عن سيرته صلى الله عليه وسلم، وسأل أبا سفيان وهو حينئذ على دين قومه عدة أسئلة استكشافية عن محمد صلى الله عليه وسلم، كما يتساءل الكثير اليوم من الغربيين عن محمد، عن هذا الرجل وعبقريته. لكن يا ترى هل يجدون إجابات كما وجدها هرقل من أبي سفيان؟ كيف كانت النتيجة يا ترى؟ كيف كانت النتيجة؟ اسمعوا عباد الله كيف يتحرك العقل لتوليد القناعات، وكيف يبرهن بالأدلة أثناء الحوارات. فكما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما مما قال هرقل لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر، إلى أن قال إن إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، إلى آخر الحديث. يا الله، حوار عقلاني منطقي، حوار عقلي منطقي بين هرقل ملك الشام وبين أبي سفيان زعيم المعارضين لمحمد صلى الله عليه وسلم آنذاك. إلا أنه نقل الصورة عن الإسلام حقيقة، نقل الحقيقة عن صورة الإسلام وعن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل واضح وصريح على أننا لو استطعنا إيصال الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن نبيه عليه الصلاة والسلام إلى القوم لأثر وربي على الكثير منهم وجنبنا عداوة عدد آخر. فهل من معتبر؟ نعم، هل من معتبر ومتعظ؟ أيها المسلمون، وبكل مصارحة ومكاشفة، نتساءل دائما مع بعضنا وفي مجالسنا ومنتدياتنا وحواراتنا، كيف يا ترى ندعو هؤلاء إلى الإسلام وجلهم لا يعرفون عن إسلامنا إلا كل سوء ومكروه، وأنه دين دم وقتل وإرهاب وتشدد، أو أنه دين إباحية ونساء وإسراف؟ حقا، إن من جهل شيئا عاداه، إن من جهل شيئا عاداه، كما قال أكثم بن صيفي. فكيف ندعوهم وهم لا يرون إلا الصورة المشوهة والمنفرة، ويحملون انطباعات سيئة عنا وعن ديننا؟ ولست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. أليست عيون السخط في الغرب مثلا تتولد وتتكاثر عندما ترى الكثير من الصور والمواقف من أخلاقيات المسلمين ممن يعيش بين ظهرانيهم من سياح أو مقيمين أو تجار أو مبتعثين، ممن تساهم أفعالهم وتصرفاتهم بترسيخ الصورة المشوهة عن الإسلام والمسلمين؟ فمثلا المسلمون في إحدى الدول الأوروبية يمثلون أقل من 10% من عدد السكان في تلك الدولة، ومع ذلك تبلغ نسبة سجنائهم في سجون تلك الدولة 70% من العدد الإجمالي، وقد سجنوا في قضايا أخلاقية وجنائية ومالية. بل إن بعض الطلاب المسلمين المبتعثين مع الأسف يقومون باستغلال القوانين المرنة للتهرب مثلا من تسديد رسوم الخدمات والمخالفات ونحوها، وتقديم معلومات مضللة عن أسمائهم وعناوينهم، والتحايل في التعاملات المالية والتجارية والكذب وإخلاف المواعيد والغش في الزواج وغير ذلك مما يراه ويعلمه كل من وطئت قدمه تلك البلاد. ناهيك عن أخلاق البعض من السياح وتصرفاتهم أو التجار وتحايلهم، فكيف يا ترى نطالب بدحض تلك الافتراءات عن الإسلام وإزالة تلك الأباطيل من أذهانهم عن الإسلام والمسلمين، وهم قد لا يرون غير هذه العينات الماثلة أمام أعينهم، فضلا عما يرسخه الإعلام الصهيوني وحملاته الغاشمة الظالمة على الإسلام والمسلمين؟ فما الحل إذن؟ وهل بأيدينا محو هذه الصورة المشوهة؟ فإن هذا واجب علينا جميعا، إنه واجب على المسلمين في كل مكان. والحق يقال يا عباد الله، الحق يقال أيها المسلمون، أنه ليس هناك وسيلة أقوى وأكثر تأثيرا في هذا من ترجمة أخلاق الإسلام بالأفعال. نعم وربي، تطبيق الأخلاق، تطبيق معاني المسلمين في الواقع العملي، فلا شك أنه أوضح برهان وأبلغ وسيلة ليقف أولئك القوم على حقيقة الإسلام وعظمته. وهذا ما فعله قدوتنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله حتى أصبح ديدنه وهجيراه، وخاصة في دعوته مع غير المسلمين، فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، ثم بفضل حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل عبد الله بن سلام وهو اليهودي يحكي أول كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عندما وطئت قدماه الشريفتان المدينة، قال عبد الله: فلما استثبتت وجه رسول الله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذا هو أسلوب الداعية الأول في اليوم الأول من مقدمه المدينة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لقد دعا الناس إلى أصول الأخلاق المحببة للنفوس والمقربة للقلوب من إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، فكم دخل في الإسلام بسبب معاملته وخلقه العظيم عليه الصلاة والسلام. فثمامة بن آثال، ثمامة بن أثال سيد اليمامة، يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، كما في الصحيحين. ويقول معاوية بن الحكم السلمي: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والثالث لما رأى جمالا ورقة تصرفه معه ما وسعه إلا أن يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ولم يتركه صلى الله عليه وسلم على تحجيل رحمة الله التي وسعت كل شيء، بل لما سلم قال له: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله. ويقول غورث بن الحارث بعد عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه: جئتكم من عند خير الناس. والأمثلة كثيرة في سيرته صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب الأمثل أنه كان يوصي به المبعوثين في كل مكان، كما أخبر أبو موسى رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فاسمعوها أيها المؤمنون، اسمعوها لتكن وصية ووصاية من الحبيب لنا في هذا الزمان. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. عباد الله، الأمثلة وشواهد التاريخ كثيرة، تلك التي كسب المسلمون الجولة فيها بحسن الأخلاق وفن الحوار وإيصال رسالة الإسلام وحقيقة الإسلام كما هي بيضاء نقية. ومنها ما رواه ابن إسحاق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا حين بلغها أن النجاشي ملك الحبشة قد أمن المسلمين على دينهم وأنهم صاروا فيها يعبدون الله بسلام، أرسلت قريش بهدايا إلى النجاشي مع رجلين من قريش من سادتها، عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، فقدم على النجاشي بالهدايا وطلب منه أن يسلمهم المهاجرين. فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله فدعاهم وسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ فكلمه ممثل المسلمين آنذاك، تحدث جعفر بن أبي طالب، تحدث فأحسن رضي الله عنه، أظهر صورة الإسلام، بين الحقيقة من الإسلام، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء إلى الجار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، أمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فعدد عليه أمور الإسلام، ثم قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء له عن الله عز وجل، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما حلل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك وآثرناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ قال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ جعفر: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، إلى آخر السورة. فبكى النجاشي حتى والله اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلت لحاهم حين سمعوا ما يتلى عليهم. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا، يعني رسولي قريش، انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. ألم أقل لكم إخوة الإسلام، ألم أقل لكم أن الإسلام بارع في الدفاع عن نفسه، بارع في الدفاع عن قضيته، بشرط أن نحسن التمثيل عنه، وأن يجد المحامين الأكفاء يجيدون شرحه وبيانه، وأن يجد من يطبقه ويترجمه في أخلاقه وآدابه وتصرفاته. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني، عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، أيضربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوعدي في ربيع حياتي. هذا هو إسلامنا في عصرنا، نعم هذا هو ديننا، هذه عقيدتنا في عصرنا، لؤلؤة ودرة مصونة، لؤلؤة جميلة بارعة، لكن أين من يحملها؟ أين من يوصلها بحق؟ أين من يقوم بواجب أدائها؟ فلم يؤت المسلمون لا في القديم ولا في الحديث من قبل الإسلام، بل البعض من المسلمين سفراء سوء عن الإسلام، لم يحسنوا شرحه وبيانه، ولم يحسنوا تبليغه، بل ربما أساء إلى الإسلام وهو يدعي خدمته ورفع كلمته. فظلم هؤلاء، ظلم هؤلاء أشد إيلاما من غيرهم، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. لقد كانت وصيته صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فهل لا أخذنا بوصيته؟ فإن واجبنا الشرعي السعي في تعديل وتغيير النظرة السلبية والمشوهة عن الإسلام وأهله إلى النظرة الصحيحة الإيجابية، وخير سبيل لذلك روعة الأخلاق والمعاملة، نعم روعة الأخلاق والمعاملة، كهدف من أعظم أهداف الاستقامة الخلقية في الإسلام. فهل نسعى لتحقيقه حتى نحرز الفوز في الدارين ونكسب كلتا الحسنيين؟ إنه الهدف الثاني من أهداف الاستقامة الخلقية الجامعة بين الدنيوية والأخروية في الإسلام. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، عباد الله، ديننا دين نظام، ودين تخطيط لمستقبل أفضل، وهو يأمرنا دائما بالأخذ بالأسباب. ومن الأسباب المؤثرة في المشاريع المستقبلية والتنموية الإحصاء والتعداد السكاني العام، وهذه الأيام المسؤولون عن هذا المشروع يعدون العدة للقيام به تطلعا لمستقبل أفضل لنا ولأولادنا ولوطننا ومستقبلنا. يلزمنا جميعا أن نتعاون مع القائمين على هذه المهمة والمؤثرة في الخطط التنموية المستقبلية أن نكون صادقين جادين، وأن نيسر لهم كل السبل، وأن نقوم بتوعية الناس بجدواها وأهميتها وأثرها الاقتصادي والتنموي. نسأل الله أن يبارك بالجهود وأن يسدد الخطى. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. ندعوك في هذه اللحظات، ندعوك في هذه الساعة المباركة وفي هذا البيت المبارك، بيت من بيوتك، وأنت الرحيم الرحمن، أنت العليم بالحال. اللهم إنك تسمع دعاءنا وترى مكاننا وتعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. نتوسل إليك يا ربنا يا كريم، نتوسل إليك بكرمك الذي عم كل شيء. اللهم اقشعنا هذا الغبار، اللهم اقشعنا هذا الغبار، اللهم اقشعنا هذا الغبار وأبدله بالأمطار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أبدله بالأمطار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا غرق ولا هدم ولا عذاب. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.